بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد موثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الطب بعد كتاب المرضى، لأن المرض يحتاج إلى علاج والطب فيه علاج المرض. وهذه الكتب التي ذكرها كلها متناسبة، ذكر الأطعمة ثم ذكر بعدها الأشربة لأن الأكل يحتاج إلى شرب، ثم ذكر كتاب المرضى لأن الذي يأكل ويشرب قد يمرض، ثم ذكر الطب لأن المريض يحتاج إلى علاج. والطب الطبيب يطلق على الحاذق في الطب، يقال له طبيب. والطب ينقسم إلى قسمين: طب الأجساد وطب القلوب. طب الأجساد هو المراد هنا، وطب القلوب هو معالجة بالكتاب والسنة. ثم ذكر العلاج أنه نوعان: نوعا لا يحتاج إلى فكر ولا نظر، بل فطر الله عليه المخلوقات والحيوانات، مثل الجوع هذا مرض يدفع بالأكل، والعطش مرض يدفع بالشرب، والبرد مرض يدفع باللباس يلبس للتقي البرد. ومنها ما يحتاج إلى تأمل، وهو علاج الأمراض. وعلاج الأمراض في الغالب أنه يؤخذ بالتجارب، أنه مأخوذ بالتجارب، كثير منه عرفه الناس بالتجارب. ومدار الطب تقول العلماء على ثلاث أشياء: حفظ الصحة والحمية واستفراغ المواد المؤذية. الطب يدور على هذه الأشياء الثلاثة: حفظ الصحة والحمية واستفراغ المادة المؤذية، كلها أشار إليها القرآن الكريم. فحفظ الصحة قال الله تعالى في المريض المسافر: في المريض والمسافر من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. أمر الله، يعني أباح الله للمريض في رمضان أن يفطر، وكذلك المسافر حفظ صحته. والحمية يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستفراغ الأذى مثل قوله تعالى: فما كان منكم مريضا أو بهذا الأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الحج قصة كعب بن عجرة قال: أيدي فهوام رأسك؟ قال: نعم. فأمرها ليحرق رأسه ليستفرغ المادة الفاسدة. من ذلك استفراغ البول والغائط والحجامة، كلها استفراغ المادة المؤذية. الطب يدور على هذه الأشياء الثلاثة: حفظ الصحة والحمية يكون يحتمي من الأمراض ومن أسباب المرض، واستفراغ المادة المؤذية في البول والغائط لو بقي الإنسان أهلكه. وكذلك أيضا الدم الفاسد يحتاج إلى حجامة كما سيأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا من رحمة الله بعباده، لما ابتلاهم بالأمراض أنزل لكل داء شفاء، وجعل لكل داء شفاء، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام. كل داء له شفاء إلا داء لا شفاء لهما، وهما الهرم والموت. الهرم لا حيلة فيه، يعني أرجع الهرم يجعل شاربا لا حيلة فيها، الشيخ الهرم ما يكون شاربا. وكذلك الموت لا حيلة فيه دفع، إذا جاء الموت ما في حيلة. وما عدا ذلك فإن فيه له علاج. وفي بعض رواية الحديث: علمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، شرع إليه الصالح. علمه من علمه وجهله من جهله إلا دعاء الحرم والبغض لا حيلة فيه. وما عدا ذلك كل داء له دواء لكن الجهل لا يمكن. والأطباء الآن يقول السرطان لا علاج له وهذا ليس بصحيح بل له علاج. ولأن الآن حدثنا الثقات لأن هناك من تصيب مرض السرطان وقال الأطباء ليس له علاج ورقي الرقية الشرعية فزاد وغرع وكذا غيره من الأمراض. كل مرض له داء كل مرض له داء إلا الحرم والبغض لا حيلة فيهما وبعدهما فكل داء له دواء لكن الجهل. هناك يقول الذي يقول لا علاج له بسبب جهله جهل العلاج لكن قد يعلمه غيره فالأطباء جهله لكن وجد غير من غير الأطباء من وجد علاج الرقية الشرعية والرقية بالقرآن شفاء من كل داء. قد ذكر شيخ الإسلام العلاج بالقرآن وأنه أصيب أنه قرأ آية السكينة لما حصل له بعض الضعف حصلت له بعض الأمراض قال لمن حوله اقرأ على آية السكينة فحصل له طمأنينة. كذلك ابن القيم ذكر في كتاب الطب النبوي العسل والحجامة وحبة السوداء كما سيأتي نبوي بن البخاري ذكر له فوائد عظيمة كما سيأتي وأنها يعالج بها من أمراض كثيرة. ومن ذلك أنا قال أنه كان في مكة وأصيب بأمراض وليس عنده دواء وليس عنده شيء ولا طبيب فكان يتعالج بالفاتحة يقرأ يأخذ ماء زمزم ويقرأ فيه الفاتحة. قال فوجد بذلك فائدة عظيمة وشفي من كثير من الأمراض وأرشد غيره إلى ذلك. ومعروف أن فاتحة قصة الصحابة الذين رقوا الذي رقى أحدهم المريض بالفاتحة من لدغة السم فصار السم قرأ الفاتحة فقط. لما لدغ سيد فقد أضاف صلاحهم الصحابة ونضيفوهم ثم يتمس له الأسباب فلم يستفد فأتوا إلى الصحابة وسألوهم هل عندكم راتب؟ قالوا نعم لكن لا نعطيكم إلا بأجرة إلا بجعل لأنكم لا تضيفون. فاتفقوا معهم على ثلاث رأس من الغنم فذهب أحدهم وأخذ بيد العضو بيده على رجلها المصاب يشده بقوة وجعل يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يكررها فجعل السم يسير ويخرج وهو لم يقرأ إلا فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجعل السم يسير حتى خرج السم فقام الذي ليس به قلبا فساقوا ثلاثة رأس من الغنم. فلما رجع إلى الصحابة قال يا فلان ما علم تقرأ القرآن كيف رقيته؟ قال والله ما رقيته إلا بيوم بالكتاب ويفتح ومكتب كل يحفظ لا بد من فتح. نعم شوف كلام الشارح هذا يعني جيد قوله كتاب الطب
قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب كذا لهم إلى النسب فترجم كتاب الطب أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطب وزاد في نسخة السغاني والأدوية والطب بكسر المهملة وحكم السيد والسيد تثليثها.
شو قال بعد ست فصول طب نوعان طب جسد
وطب نوعان طب جسد والمراد هنا وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. وأما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء عن غيره وغالب راجع إلى التجربة. ثم هو نوعان نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفة الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش ونوع قد يحتاج إلى الفكر والنظر تتبع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال وإما إلى حرارة أو برودة وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة.
طيب وبعد ذلك ومدار ذلك على ثلاثة أشياء
حفظ الصحة والاحتماء عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة. وقد أشير إلى ثلاثة في القرآن فالأول من قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وذلك أن السفر مظنة النصر ومن غيرات الصحة فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد وكذا القول في المرض. الثاني هو الحمية من قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال ماء بارد. والثالث من قوله تعالى أو به ألم من رأسه ففدية فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم لاستفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أيكما أطب؟ قال يا رسول الله وفي الطب خير؟ قال أنزل الدواء الذي أنزل الدواء.
صلي بعد قوله ما أنزل الله داء.
قوله ما أنزل الله داء وقع في إسماعيل من دائم ومن زائدة، ويحتمل يكون مفعول أنزل محذوفا فلا تكون من زائدة بل لبيان محذوف ولا يقطع تكلفه. قوله إلا أنزل له شفاء في رواية طلحة بن عمرو من زيادة في أول الحديث أيها الناس داعوا، ووقع أن رواية طارق بن شهاب عن مسعود رفعه إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونحوه للطحاوي وابن عين وابن نعيم من حديث ابن عباس ولأحمد عن أنس إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. وفي حديث أسامة بن شريك تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد الهرم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ إلا السام لمهملة مخففة يعني الموت، وقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب، وزاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. ولمسلم عن جابر رفعه لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء للداء برأ بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبر بالإنزال عن التقدير، وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف عن الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل مع مجاوز الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجح بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن يعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها لا تنجع بدواتها بل بما قدره الله تعالى فيها، وأن الدواء قد ينقرض داء إذا قدر الله ذلك. وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وكذلك تجنب المهلكات والدعاء لطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. وسيأتي مزيد البحث في باب الرقية إن شاء الله تعالى. ويذكر في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف حداق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته.
ما هو هذا الداء اللي قاله؟ لعله مثل السرطان، يعني اعترف الأطباء بأنه لا علاج له، لكن له علاج، والأمر بالتداوي دليل على أن التداوي مستحب كما هو مذهب الجمهور العلماء على أن التداوي والعلاج مستحب. وقال بعض العلماء إن التداوي مباح، وقال آخرون إن ترك التداوي أولى، وقال آخرون إنه مستوى الطرفين. في الأقوال أربعة في العلاج، أرجحها القول الأول أن التداوي مستحب والعلاج مستحب، وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن التداوي مباح، ليس المستحب مباح. والقول الثالث أن تركه أولى، ترك التداوي أولى. والقول الثالث أنه مستوى الطرفين متساوي، إن شئت تتعالج وإن شئت فلا تتعالج، على حد سواء. والصواب أنه مستحب، لأن الأمر أقل أحوال الاستحباب، عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، ولأن العلاج يترتب عليه مصالح، الإنسان إذا شفى مرضه يقوم بالعبادة ويقوم بالأعمال التي يقوم بها، ولا سيما إذا كان له تأثير في المجتمع وله أعمال، فإن المرض يتعرف عن الأعمال ويعطله، فإذا تداوى وتعالج كان فيه خير عظيم له ولغيره. طيب شوف في الصفحة اللي بعدها قال الثالث الأصل الأخيرة والأربعة، قال والحاصل أن حصول الشفاء، وما تصفر في آخر الشرح،
الحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما هو كدفع الجوع بالأكل والعطش والشرب بالشرب، وهو ينجع في ذلك في الغالب، وقد يتخلى في مانعين والله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما فتح الدال وبالمد، وحكي كسر دال الدواء، واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح، ولعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت.
نعم، والحاصل أن المستثنى داء لا حول لا علاج لهم، الهرم والموت، وما عداهما فكل داء له دواء. سم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب من صحيحه: باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم، مداواة هذا الباب لمداواة الرجل المرأة والمرأة الرجل. المؤلف أتى بالسؤال الاستفهام ولم يجزم بالحكم، يتأمل طالب العلم هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. مداواة الرجل الأجنبي، يعني مراد الرجل الأجنبي، هل يجوز للرجل الأجنبي أن يداوي المرأة وهل يجوز المرأة الأجنبية أن تداوي الرجل؟ الصواب أنه يجوز للضرورة، إذا لم يوجد رجل يعالج المرأة واضطرت إلى ذلك فلا بأس، وكذلك المرأة لها أن تعالج الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه. والصحابيات كنا يخدمنا في الغزو للحاجة مع البعد عن أسباب الفتنة لقوة إيمانهن. أما النساء اليوم فإنها تتعرض لأسباب الفتنة ويتساهلن بالحجاب لضعف إيمانهن، فلا يستدل بهذا الحديث على مداواة الرجل المرأة مطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة من النساء إلا بالضرورة. لا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات لوجود الفارق العظيم في العفة والتحجب والبعد عن أسباب الفتنة وخروج الصحابة النساء مع الصحابة. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الربيع، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختمهم ونرد القتلى وجرحى المدينة. خروج النساء مع رجال الغزو كان هذا أولا قبل الحجاب، ففي غزوة بدر لما قال أنس كنت أنظر إلى خدم سوق عائشة وأبو سليم ينقزان القرب على متونهم، يعني على أكتافهم، يفرغنه في أفواه القوم. غزوة أحد، وهذا قبل الحجاب، حجاب في حينما بنى النبي بزينب وضرب الحجاب، فكان خروج النساء مع الرجال في الغزو كان هذا أول قبل الحجاب، فكان جواز خروج النساء مع الرجال في الغزو منسوخا، لأن يعني بعد الحجاب لم تخرج النساء مع الرجال. وأما مداواة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية مداواة المرأة الأجنبية للرجل هذا جائز للضرورة، وتقدر الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر وجس باليد. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم، فإذا اضطرت المرأة إلى أن يعالجها رجل بأن تكون مضطرة للمرض شديد ويكون مرض خفيف. بعض النساء تروح للمستشفى من باب الترفه، ما في شيء، قوية ونشيطة تنقص، لا تحس شيء بسيط تدخل على الطبيب ولا تبالي وحده، هذا يدل على ضعف الإيمان. وبعض النساء تختار الطبيب، إذا في طبيب وطبيبة تختار الطبيب تدخل عليه تترك الطبيبة، هذا يدل على ضعف الإيمان. فالمرأة يجوز أن يعالجها الرجل للضرورة، إذا وجدت ضرورة إن كان مرض شديد وضرورة داعية لعلاجها ولم يوجد امرأة فيجوز بشرط أن تكون متحجبة وتكون بعيدة عن الفتنة، يكون معها محرم لا يخلو بها الطبيب، ويكون الطبيب ينظر ما يحتاج إليه، ما يضطر إلى النظر إليه، ما يكشف جسدها. بعض النساء إذا احتاج إلى شيء يسير في طرف أنفها أو في جبهتها كشف الوجه كامل، هذا غلط، ما يكشف إلا ما تحتاج، ما تدعو الضرورة إليه، لا بد أن يكون تكشف ما تدعو. وكذلك جسد اليد، ما يمس باليد إلا ما تدعو الحاجة والضرورة إليه. وكذلك العكس، إذا هناك رجل مريض ولم يوجد رجل يعالج ولا يوجد إلا امرأة أجنبية كما سبق، تكون مثل ما سبق تعالجه ولا تخلو به، يكون معهم ثالث، تكون متحجبة تكشف من الرجل ما تحتاج إليه وتمس أيضا بيدها ما تضطر إليه. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. فلا بد ينبغي للمسلمين أن يكون عندهم مستشفيات خاصة بالنساء، مستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تحتاج النساء إلى الرجال. الآن هناك عناية في كل شيء، نفتح مدارس الآن، نفتح مدارس للبنات أهلية ومدارس للذكور، لماذا لا يكون المستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تضطر المرأة إلى أن تذهب إلى طبيب؟ وإذا قيل الضرورة فليس المراد الحاجة، يعني قد تكون المرأة محتاجة للضرورة أشد من الحاجة. الحاجة قد تحتاج المرأة إلى أن يعاليها وجه، تقول أنا محتاجة، فنقول لا ليس لك ذلك. تقول أنا محتاجة، تقول أولا حاجة حتى تصل إلى حد الضرورة. إذا وصلت إلى حد الضرورة، هذا الشرط الأول أن نصل إلى حد الضرورة، والشرط الثاني أن لا يوجد امرأة طبيبة تعالجها. إذا فقدت الطبيبة التي تعالج هذا المرض ووصلت إلى حد الضرورة، جاز لها أن تتعالج عند الرجل العجل عند الطبيب. أما إذا كانت المسألة حاجة فلا، أو يوجد طبيبة ولكنها متساهلة فتولوك الضرورة، تقول أنا مضطرة لكن اختارت أن يعالجها رجل، تقول ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، بعد أن يوجد طبيبة فالحمد لله، أو لا يوجد طبيبة ولكنها لم تصل إلى حد الضرورة وإنما تحتاج، تقول لا تصل، الحاجة لا تبيح العلاج عند الرجل الأجنبي. نعم، لا، إذا كانت ثقة فلا بأس، وكذلك الطبيب الكافر، ولهذا قال العلماء يقبل قول الطبيب ولو كان كافر إذا كان ثقة، إذا كان موثوق به مأمون فلا بأس، لكن الطبيب المسلم أولى، إذا وجد طبيب مسلم فلا ينبغي، لكن إذا لم يوجد وكان ثقة فلا بأس. ها، الولادة هذه خاصة بالنساء، إيه المقدم على الرجل ما في شك، إيه ينبغي أن تعالج المسلم، لأن الكافر ما هو مأمون ولا هم موثوق به، تضرها مثل ما سبق، إن كانت مضطرة إلى ذلك ولا يوجد غيره فلا يجوز بالشرط السابقة، أن يكون متحجبة يكون مع ولا يخلو بها مثاله، ولا يكشف إلا ما يحتاج إليه، ولا يجس بيده إلا ما تدعو الحاجة إليه. قال الشرط، شرط يعني تكون متحجبة وتكون ولا يكون معها خلوة، يكون معهم محرم، ويكون الكشف بقدر الحاجة، ما تكشف إلا ما تحتاج إليه، ما يحتاج إليه الطبيب، ولا يجس بيده، ما يمس بيده من جسده إلا ما تدعو الضرورة إليه. هذا الشرط. نعم نعم، تكون ثالث إذا كان ثقة، إذا كانت موثوقة، لكن وجود محرم بكل حال أولى، لكنها تزول الخلوة، تزول الخلوة معهم ثالث، لكن بشرط أن لا يكون هناك ريبة، الريبة تزول، الخلوة تزول إذا لم يكن هناك ريبة، مثل ركوب المرأة في السيارة وحدها هذا ما يجوز خلوة، لكن إذا وجد ثالث كان في البلد ما هو سفر لا بأس، ركبوا امرأتين مع سائق أو رجلان مع امرأة زالت الخلوة، لكن بشرط أن لا يكون هناك ريبة، فإن كان هناك ريبة قد يتواطأ الرجل على المرأة، قد يتواطأ امرأتان على المرأة، إذا كان هناك ريبة ولو مئة ما يفيد، كان هناك ريبة وشك فلا يفيد، لكن إذا زالت الخلوة بالثالث بشرط أن لا يكون هناك ريبة، لأن أحيانا يكون تزول الخلوة بالثالث لكن الثالث يتواطأ مع يتواطأان على إيش؟ على العمل السيء، إذا كان في ريبة أو شك فلا يفهم، إذا كان ريبة ولا شك تزول الخلوة بالثالث، إذا كانت ممرضة يعني ثقة لا يشك فيها، أما إذا كانت ممرضة سيئة قد تتواطأ مع الطبيب فلا ينفع، ما ينفع. نعم، لا ما يكفي، ما يكفي، لا بد يكون معهم ثالث. شو كلام الشارع قوله نغزو. نعم،
قوله باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد كنا نغزو ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرحى للمدينة، وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا إن كان يدخل في عموم قوله ونخدمهم. نعم، ورد الحديث المذكور بلفظ ونداوي الجرحى ونرد القتل.
نعم، يدخل في عموم نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى، يدخل في عموم نخدمهم، قال نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى. نعم،
وقد تقدم كذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث.
كان الصحابة يختمن في الغزو للحاجة مع بعد عن أسباب الفتن في قوة إيمانهم، ثم نسخ ذلك لأن هذا كان أولا قبل الحجاب في غزوة أحد وغزوة بدر في أول هجرة. أما النساء اليوم فإن التعرض لأسباب الفتنة وتتساهل بالحجاب بضعف إيمانهم فلا يستند بهذا الحديث على مداواة الرجل المرأة مطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة من النساء للضرورة. فلا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات، مع نساء الصحابيات فكان أول قبل الحجاب ثم نسخ ذلك، والفارق عظيم بين نساء اليوم والصحابيات. نعم.
ويؤخذ حكم ذوات الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم احتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما.
كل هذا محتمل. نعم، أما قول قبل الحجاب، نعم كان قبل الحجاب. وكذلك أيضا يحتمل أن المرأة التي تداوي أن تداوي محرمها، كل امرأة تداوي محرمها. نعم.
وأما حكم المسألة فتجوز المداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك.
نعم، هذا كلام جيد، كلام حق الحافظ هنا. تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد. إذن تجوز عند الضرورة، والضرورة فوق الحاجة، فوق الحاجة. الضرورة مثل ضرورة الضرورة هي أكل الميتة، متى يأكل الميتة؟ عند الضرورة إذا خاف الموت. فكذلك المرض إذا وصل حد الضرورة ولم تجد امرأة تعالجها فإنها جاز لها بالشروط، مع التحجب ومع عدم الخلوة ومع الاقتصار على الحاجة في النظر والجس باليد. نعم.
باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. رأى القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج ابن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شربة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
نعم، هذا الحديث في أن الشفاء يكون في ثلاثة: في العسل والحجامة والكي. وهذا ليس المراد منه الحصر، بل قد يكون الشفاء في غيرها، ليس فيه حصر، لم يقل لم يكن الشفاء إلا في ثلاث، بل الشفاء قد يكون بغيرها، قد يكون بالحبة السوداء كما سيأتي، قد يكون بالعقاقير الطبية، قد يكون الشفاء بالتداوي بالرقى الشرعية كما سيأتي أيضا. فالشفاء يكون بالعسل، ويكون بالمحجم، ويكون بالكي، ويكون بالرقى الشرعية، ويكون بالحبة السوداء، ويكون بالعقاقير الطبية. وأما قال وأنهى أمتي عن الكي، فالنهي هنا محمول على التنزيه ليس للتحريم، بدليل ابن فيه في قوله الشفاء في ثلاث وعد منها الكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي، ولأنه كوى أصعب بن زرارة وأرسل طبيبا إلى أبي الكعب فقطع عرقه وكواه، وسبب النهي عن الكي لما فيه من التعذيب بالنار ولما فيه من الإيلام، فيعدل إلى غيره من الأسباب، يعني فإذا لم يوجد غيره من الأسباب وتعين سببا للعلاج زالت الكراهة، استعمل. متى تزول الكراهة؟ إذا تعين طريقة الشفاء الأطباء أو قال الخبرة علاج المرض هذا ما فيه إلا الكي، نقول نعم لا بس تزول كما في هذا الحال. إذا تعين سبب العلاج فإنه يستعمل، كما في الأمثال آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. فالنهي هنا وأنهى عن المتنهي، النهي للتنزيه على التحريم، والصارف له على التحريم كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من أنواع الشفاء، عده كم من أنواع الشفاء، هذا يدل على أنه ليس للتحريم، لو كان حراما لما كان من أنواع الشفاء، على الشفاء في كيف من النار، كيف يكون فيه الشفاء وهو حرام؟ ليس حراما، فالنهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، والصارف له كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من أنواع الشفاء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث كوى بعض الصحابة، فهذا هو الذي صرف أنها على التحليل التزيه، صرفه كون النبي عده من الشفاء من أنواع الشفاء، وكون النبي كوى بعض الصحابة، وتزول الكراهة بأحد الأمرين: الأمر الأول إذا تعين سبب العلاج، والأمر الثاني إذا استنفذ الأدوية الأخرى أو أنواع العلاجات الأخرى، استنفذ العلاج الأخرى ولم يجد فيه فائدة تحتاج إلى الكي، تزول كراهة في هذه الحالة. لأن بعض الناس يستعمل كي داعي كل ما صاب شيء أخذ الحديدة وأحمر على النار ثم كوى نفسه لأسفه الأسباب. أي شيء يصيب، لو يصيب وجع ضرس أحبى هذا ثم كوارث، يقول في هذا هذا مكفوف، هذا تعذيب من نار وإلى نفس صعب الكيل والنعمة، ما في حاجة هذا. إذا تعين، نعم إذا تعين طريقة للعلاج ولو لم تجد غيره لا بأس. أما كونك كل بكل ألم تبادر إلى الكيل فهذا مكروه، يقول مكروه كما تزيد، ليس حراما ولكنه مكروه لما فيه من التعذيب بالنار ولما فيه من الإلام، يقول يعني إلى غيره من الأسباب إلا إذا لم تجد غيره أو تعين طريقا للشفاء. نعم، شوف الصفحة 38 في وسط الصفحة. قال الخطابي انتظر هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس فيه.
قال الخطابي انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم.
يعني الحجامة عند هيجان الدم تكون الحجامة يعني علاج، هي علاج مستحب، علاج الأمراض. بعض الناس يظن أن الحجامة يقول مستحبة دائما، الإنسان يحسن سواء مريض أو غير مريض، يقول لا، هي الحجامة مستحبة دائما، مستحبة للعلاج وعلاج مستحب عند وجود سببه. إذا قالها الخبرة أنه يحتاج إلى الحجامة فعندها هيجان الدم فهذا مستحب كما قال الإنسان الشفاء بذلك. فليس الحجامة سنة كما يقول بعض الناس، سنة بعض الناس يقول الحجامة سنة، نقول لا، سنة علاجية، سنة العلاج للمريض اللي يحتاجها سنة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. أما الذي لا يحتاج إلى ذلك هذا فليس السنة. بعض الناس يقول أنا بحتاج مثل ما احتجم الرسول، أنا سنة أريد أفعل السنة، يقول لا، ليس السنة، الرسول تعالج، سنة في العلاج أو سنة للصحيح. صحيح إذا احتجم وهو لا يحتاج إلى الحجامة، لا، إنما الذي تعالج المريض اللي يحتاج عنده هيجان الدم، عنده آلام، عنده أتعاب، وقال أهل الخبرة نعم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس، يحتجم سنة في الحق. نعم، مثل ما قال الشفاء في ثلاث، فذكر منها شرط الحجامة الشفاء، والشفاء يكون من أي شيء؟ علاج. نعم.
وأما العسل فهو مسهل للإخلاط بالغمية ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن. وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به.
نعم، أنواع لا شك إنما أنواع سيأتي الكلام الشارف. نعم.
ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أنفها آخر الدواء الكي، وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتب غير واحد من الصحابة. قلت ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحسرة الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج، وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، والشفاء الدموية بإخراج الدم، وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة السماء العربي وإلفهم له، بخلاف الفصل فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا.
فصل العرق يعني يأتي العرق ويحصل يبشط الدم، هذا يسمى فصل. نعم.
على أن في التعبير بقول الشرطة في محجم ما قد يتناول الفصل، وأيضا في الحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصل، والفصل في البلاد التي ليست في حارة أنجح من الحجم. وما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي بعده. وأما الكي فإنه يقع آخرا لإخراج من يتعسر إخراج من الفضلات، وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه، إما لكون كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك، وإذا كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء ظنوا أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يسوء التعذيب بالنار بأمر مظنون، وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي، ويؤخذ من جمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعمال له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله. وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه.
المقصود أن هذه الشفاء الثلاثة كلها تستعمل عند الحاجة إليها، إذا قالها الخبرة أن هذا المرض يحتاج إلى عسل تستعمل العسل، إذا يحتاج إلى كي تحتاج تستعمل الكي، إذا قال يحتاج إلى حجامة تستعمل الحجامة. نعم. نعم، ما يخالف، الأقرب منه لا يخالف. نعم.
باب الدواء بالعسل لقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لبعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقني عسلا ثم أتاه الثانية فقال اسقني عسلا ثم أتاه الثالثة فقال اسقني عسلا ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذا بطن أخيك اسقني عسلا فسقاه فبرى.
نعم هذه الترجمة للدواء بالعسل قوله تعالى فيه شفاء للناس. الضمير يعود إلى العسل وقيل يعود إلى القرآن. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في العسل في كتاب الهادي النبوي زاد مع كتاب الطب فليراجع. ذكر حديث عائشة كان النبي يعجبه الحلوى والعسل. وجه الدلالة أن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء. يعجبه العسل الحلوى والعسل يعجبه دواء أو غذاء يشمل الأمرين. وجه الدلالة أن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء والغذاء. والحديث الثالث حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شربة محجم أو شربة عسل أو لذة بنار توافق الداء. قلوا توافق الداء. شوف جملة توافق الداء يعني ليس لا يستعمل في كل داء إذا كان توافق. إذا كان يوافق الداء لذة بنار توافق الداء. ثم قال وما أحب أن أكتوي. ففي مشروعية التداوي بالعسل والكي والحجامة لكن إذا كان توافق الداء. فالعسل يستعمل للداء الذي يوافقه والحجامة تستعمل للدواء الذي تستعمل للداء الذي يوافقها. وكذلك أيضا الكي يستعمل في الداء الذي يوافقه. الحديث الثالث في حديث أبي المتوكل أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي يشتكي بطنه فقال اسقيه عسلا ثلاث مرات. وفي بعض الروايات أنه قال سقيت يا رسول فجاءت استطلاق بطنه كان عنده استعمال. فما أتاه الثالث فقال اسقي عسلا فسقاه فقال الرسول جاء استطلاقه ثم قال اسقي عسلا فسقاه في الثالثة فبرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب البطل اسقي عسلا فسقاه فبرأ. كأنه سقى ثلاث مرات فلم يبرأ كأنه متمكن منه المرض. فلما سقاه الرابعة برأ. نعم في آخر الشرح في قوله توافق الداء جملة توافق الداء
قوله توافق الداء فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقا إلى إزالة ذلك الداء وأنه لا ينبغي تجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر.
المراد الأول يعني موافقة الداء يعني ليس الدواء الكي ليس لكل مرض وكذلك العسل وكذلك أيضا الحجامة إنما إذا قال أهل خبرة إنه يوافقه تستعمل فهذا بركة. نعم على باب الدواء وفق الله. نعم في خلاف ذكر الشافعي بالعلماء المفسرين منهم قال يعود إلى العسل ومنهم قال يعود إلى القرآن. نعم نأتي إن شاء الله بالباب البعد هذا بابين كله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لسيدنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه كتاب الطب باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في زوج له فقال اشربوا منا البانها
فلما صحوا قتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم فرأيت الرجل منهم يخدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام. فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وجدت أنه لم يحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, هذا باب الخامس من أبواب كتاب الطب وهو الدواء بألبان الإبل. قد سبق ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب ما يكون على شرطه من الحديث, دواء بالعسل والكي والحجامة, ثم ذكر هنا الدواء بألبان الإبل. ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين, والحديث ساقه المؤلف رحمه الله في مواضع من كتابه في قصة العرانيين الذين جاءوا للمدينة مسلمين واستوخموا المدينة, استوخموا المرض بسبب, وذلك أن المدينة فيها وخم, وهم أيضا جاءوا من البادية ولا تعودوا على القرى, فقالوا يا رسول الله المدينة وخمة, فأنزلهم الحرة في ذود, فالذود من الإبل يعني في ذود قليل في عدد من الإبل. في اللفظ الآخر أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. هنا قال فأنزلهم الحرة في ذود الله في إبل, يعني الإبل من الصدقة يشربوا من ألبانها, فشربوا في اللفظ الآخر من أبوالها وألبانها كما سيأتي. لما شربوا صحوا وذهب عنهم وخب, فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله, وقتلوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا الإبل وسمروا أعين الرعي في الرعاة. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فجيء بهم حين ارتفع النهار, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم, يحمل الحديث سمرت أعينهم قصاص كما فعلوا بالرعاة أو بالرعي. أمر بأن يحمى شيء من الحديد ويضع على عينه قصاص قصاص, وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلال يده اليمنى ورجله اليسرى ولم تحسن, يعني لم تحسن بالزيت حتى تف الدم لما أراد قتلهم لأنهم ارتدوا والعياذ بالله, وإلا فقطعوا الطريق تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتحسن, كما قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء إن الإمام مخير واحد من هذه الأمور, إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم بالخلاف أو ينفيهم. ومن العلماء فصل وقال إذا قتلوا قتلوا, وإن قتلوا وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم بالخلاف, وإن خافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. ولكن إذا قطعت أيديهم وأرجلهم تحسن, لكن هؤلاء لم يحسبها النبي تركها لما قضى هذه الفتنة يسري الدم حتى ماتوا. ولهذا فهؤلاء جمعوا شرورا كثيرة, ارتدوا عن الإسلام وقتلوا ومثلوا بالراعي سمرعينة والرعاة وقطعوا الطريق, جمعوا أربع شرور أنهم ارتدوا عن دينهم, ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة الطاعي ومثلوا بهم سمرعينهم وقطعوا الطريق. ولذلك قطع الذي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ولم يحسنهم وسمر عيونهم لأن سمر عين الراعي, كما قال أنس في الحديث الآخر فهؤلاء سرقوا وقتلوا وارتدوا عن دينهم. ولهذا قال أنس رضي الله عنه فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فلفهم وقتلوا الرعاة واستاقوا زوجة, يعني سرقوها الزوج الإبل, فبعث في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عينهم. قال فرأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت, صلى الله عليه وسلم والعافية. قال سلام. فبلغني أن الحجاج قال لأنس, حجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك بن مروان, سأل أنس, لأن أنس تأخرت حياته رضي الله عنه حتى جاوز 100 ودرك الحجاج إمارة الحجاج, فالحجاج بن يوسف أمير العراق لعبد الملك بن مروان يسأل الصحابي الجليل أنس بن مالك, قال حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا الحديث صوت العربي. فبلغ الحسن البصري التابعي فقال وددت أنه لم يحدث. تمنى الحسن البصري أن الأنس لم يحدث الحجاج بهذا الحديث، وذلك أن الحجاج ظلوم غشوم لأنه يقتل، معروف عن القتل ظلم، يسلف القتل ظلما، قتل خلقا كثيرا، قتل سعيد بن جبير معروف أنه يسلف القتل ويتساهل في القتل، ولذلك يقال أنه رؤية في المنام وليس له منامات، وأنه سئل عن حاله ما فعل الله بك، فقال إنه أمرا عظيما، وأنه قتل بكل قتل قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة وكذا 70 قتلة. وقالوا أنا بعد ذلك أرجو البلد الموحد، لأنه موحد وموحد ليس مشركا لكنه عاصي فاسق ظالم، وكان الصحابة يصلون خلفه. ولذلك تمنى الحسن البصري أن الحجاج ما حدثه، لأن هذا قد يجرعه على الظلم، فالحجاج ظلوم غشوم، خشي الحسن البصري أن يكون حديث أنس له بهذا الحيث يجرعه على الظلم والقتل، ولهذا ندم أنس رضي الله عنه على تحديث الحجاج بذلك، لأن الحجاج كان مسلما في القتل ويتعلق بأدنى شبهة. والشاهد من الحديث الدواء بألبان الإبل، وأن ألبان الإبل دواء، لأن هؤلاء العربي لما جاءوا واستوفوا المدينة وصابهم مرض أمرهم من الذي أصابته فشربوا من ألبانه فصحوا وزلم من وخم المرض، دل على أنها دواء. نعم.
باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
نعم، هذا الحديث السابق عاده مؤلف باستنباط الأحكام، عاده الترجمة الأولى التداوي بالألبان بألبان الإبل، وهذه الترجمة التداوي بأبوالها، هو حديث واحد. في الرواية الأولى له رواية، في الرواية الأولى أمرهم أن يشربوا من ألبانها، وفي هذا الحديث أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، في كل شاهد الترجمة. والحديث فيه مشروعية التداوي بأبوال الإبل بقوله فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وقصة واحدة الناس يجتووا في المدينة يعني استوخموها وهم العرانيون، فأمرهم أن يلحقوا برعيه من الإبل، يعني كانت الإبل حول المدينة ليست في البلد، الصحراء القريبة ترعى، فلحقوا بالإبل جلسوا في البر مدة وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وذهبوا ما بهم من المرض، فعند ذلك لما صحوا قتلوا الراعي والرعاة وسمروا عينه، والسمر معناه هو أن يحمل حديد ويضع على عينه، فجاء الصريخ للنبي صلى الله عليه وسلم لما سرقوا الإبل وقتلوا الراعي فأرسل في أثارهم فجيء بهم حين انتصف النهار فنفذ فيهم حد الحرابة والردة، أيضا اجتمع فيهم حد الحرابة والردة والسرقة، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، حد هذا في حد الحرابة، حرابة يسمى قطع الطريق، حد الحرابة قاطع الطريق محال تنفذ حد الحرابة محارب الله ولرسوله، ولم يحتمها بالزيت حتى يقف الدم بل تركها يسد حتى ماتوا لأنه أراد قتلهم لأنهم ارتدوا، وسمر أعينهم قصاصا لأنهم سمروا أعين الراعي والرعاة ويحمى الحديد ويضع على عينه قصاص، وتركوا في الحر حتى ماتوا، وقولوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها، الحديث دليل على طهارة أبوال الإبل، الحديث فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل بول ما يؤكل لحمه وروثه وبنيه طاهر. وفيه الرد على من قال إن أبوال الإبل نجسة في الشافعية، شعروا أن أبوال الإبل نجس، استدلوا بعموم الحديث بعموم عمومات الحديث التي فيها التحرز من البول وغسل البول، لكن يقال لهم إن هذا عام وهذا خاص، والخاص يقضي على العام. الحديث فيها أن البول نجس وأنه يجب التحرز من البول، وفي من ذلك حديث ابن عباس في قصة الرجلين قال إنهم لا يعذبان وبعذبان في كبيرا ما حدوما فكان يستبرئ من البول. قالوا أل العموم هذه عامة جميع الأبوال، لكن جاب بأن هذا خاص وهذا عام، فبول ما يؤكل لحمه استثنى. ومن الأدلة على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرمين بغسل أفواههم من البول، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا أفواهكم إذا شربتم، ولأن لو كان نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب النجس، النجسات لا يتجاوب بها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عبادة تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فيما حرم عليها. فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها بشرب النجس، ولا أمرهم ولو قيل إنه يجوز تداويها للضرورة لقيل لما لم يأمرهم بغسل أفواههم، مع أن هذا ليس ضرورة، لا تصل حد الضرورة. من الحديث فيه مشروعة التداوي بأبوال الإبل وألبانها، أما ألبانها فإنها تشرب على كل حال، وأما البول فإنه شرب البول لما يأكلهم فإنه يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة والطب، يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة. إذا قيل أن البول نافع فلا بأس، مثل هؤلاء الذين أصيبوا بالنخب والحمى صار البول نافع لهم والإبل نافع. وهل يكون يخلط مع اللبن يعني مع حليب الإبل؟ بعض الناس يوجد بعض الناس الآن يشرب شيء من البول يخلطه باللبن وهو مر شديد المرارة، لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. قول محمد بن سيرين هذا خطأ، بل كان بعد نزول الحدود. يقولون هذا قبل عفوة الحدود، هذا ليس بصحيح، ليس بظاهر ما قال محمد السيد، بل الظاهر أن ذلك بعد نزول الحدود. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرمي عقوبة مستقلة وحد لقطاع الطريق. محمد السيد يقول هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأوزرهم قبل أن تنزل الحدود، لو كانت بعد نزلت الحدود لا لنفسد فيهم الحدود، يعني أقام عليهم الحدود، السرقة فيها قطع اليد والقتل فيه القتل. هذا رأي محمد بن سيرين، لكن الصواب خلاف الصواب أن هذا بعد نزول الحدود. ويقال له إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرمي عقوبة مستقلة وحد قطع، هذا حد قطع الطريق، حدهم قطع الطريق تقطع يده ورجله من خلاف، تدع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، لكن تحصل بعد ذلك. لكن هؤلاء قتلوا، فلما قتلوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فلهذا لم يحسن، تركوا ينزف الدم حتى مات صلى الله عليه وسلم، لأنهم جمعوا شرورا كثيرة وارتدوا عن الإسلام وقتلوا وقطعوا وسرقوا وقطعوا الطريق، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد عقوبة خير فيها في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أشد عقوبة عاقبهم فيها بقطع اليد والرجل ثم تركوا حتى ماتوا. نعم، هذا تشفين بهذا. وفي رواية ذلك سوى الله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر، هذا اللي خاف الحسن، قام بها على المنبر الحجاج خطب الناس وقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا للعرانيين وسوف افعل وسوف افعل، فتوعد، هذا اللي خافه الحسن، واللي قال الحسن وجدت انه لم يحدث، قال والله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على المنبر، وقال قطع النبي صلى الله عليه وسلم الايدي والارض والسمر الاعين في معصيه الله، افلا نفعل نحن ذلك في معصية الله؟ هذا كلام الحجاج. وساق الإسماعيلي من وجه آخر أنه قال ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج، هذا ندم أنس رضي الله عنه، كأنه في الأول ما انتبه الحجاج حدثه، قال وإنما ندم أنس لأن الحجاج كان مسرفا. وين كلام ولا حجة له في قصة العذاب، لأنه وقعت تصريح الوغيطة أنه مرتد، وكان ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود كما في الذي بعد. لا لا، خلاف الصواب، الصواب أنه بعد أن تنزل الحدود، ليس بظاهر محمد المسلمين غلط في هذا. وقوله قبل النهي عن المثلة، هذا ليس مثلة، هذه عقوبة مستقلة. نعم، الأمر بالتعذيب بالنار، ما في تعذيب بالنار هنا، سمره هذا قصاص، من باب القصاص يستثنى، هذا قصاص. نعم، الذين بطونهم يعني اللي معهم يعني ما ألم في بطونهم كما كالعرمي ظاهر، إن صح الحديث. شو الحديث إيش؟ الحديث الثاني هذا إشكال في الشرح الحديث الثاني، موقف يا أبو الإبل الحديث عليكم يا أبو الإبل فإنها نافعة لذربة البطن، والذربة فساد المعدة. صح يعني يكونها مفيد لمن فيه فساد في المعدة، يعني آلام في المعدة، وهم كانوا يعني كانوا العرانيين عندهم فساد في المعدة، فلهذا استرخوها. هذا دواء، إذا قال الخبرة أنه مفيد ما لابد يشربه على بصيرة، مثل الحجامة كما سبق. بعض الناس يظن أن الحجامة أنها سنة، يقول الحجامة سنة أحتجم مثل ما أحتجم البصر، لا، الحجامة علاج، علاج بصير حجم ليس عن يعني ما احتجم يعني يسن للناس، ولكن حجم من مرض، فالحجامة علاج مستحبة للمريض إذا كان يناسبه الحجامة. إذا قالها الخبرة أنه يناسب الحجامة عنده دم يعني زيادة دم، فإن الحجامة يسحب الدم دم الفاسد، لكن إذا احتجمه صحيح يسحب الدم الصحيح يضر. الحجامة سنة لمن احتاج إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال سنة لكل أحد، كل مريض يكون صحيح يحتجم، مثل ما يظن بعض العام، بعض العام يقول لما احتجم سنة أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الحجامة علاج، ولهذا ذكرها المؤلف في كتاب الطب، نوع على التراجع فيها، سنة في حق من احتاج إليها. نعم.
وعن أبوال الإبل ألبانيا وقت المعاصر يعني ثبت منفعة عظيمة في تليف الكبد.
ها؟ في التليف.
تليف الكبد.
في الأبوال. نعم، كتب فيها، وكما سمعنا كتب فيها، لا شك فيها، هذا شيء في الواقع. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عليه الحق، إنه إلا وحي. نعم.
باب الحبة السوداء. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد قال عن خالد بن سعد رضي الله عنه قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم قطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز.
يعني هذا الباب الحبة السوداء، باب الحبة السوداء يعني وما ورد فيها من النصوص في العلاج بها والتطبب بها. والحبة السوداء غير يسميها بعض أهلنا في حديثنا، بعض العام يسميها السميرة، ويسميها بعض أهلنا الخضيرة، هي الحبة السوداء. بعض يسميها السميرة، بعض يسميها الخضيرة، هي الحبة السوداء. قد بسط العلامة ابن القيم في كتاب الهدي النبوي في كتاب الطب الكلام على الحبة السوداء وما فيها من الفوائد. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة وفيه أن غالب بن أبجر كما ذكر خالد بن سعد مرض في الطريق كان مريضا فعاده ابن أبي عتيق فأرشدهم إلى حبة السوداء قال عليكم بالحبة السوداء خذوا منها خمسا أو سبعا تسحقوها يعني دقوها وطحنوها ثم اقطروها في أرض بقطرة زيت يعني تسحق تطحن يجعل فيها زيت وتقطر في الأنف كأن علمه يعني في رأسه يقال هذا نافع للزكام أيضا تسحق وتقطر بقطرة زيت في الأنف ويكون نافع من الزكام يوقف الزكام بإذن الله. ذكر حديث عائشة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قيل ومن السام قال من الموت السام لا حيلة فيه سبق أن الحديث أو ما أنزل الله داء إلا أنزل الله الشفاء عليهم العليم وجههم الجاهلة إلا داءان لا حيلة فيهما الحرم لا حيلة فيه فليس هناك علاج يجعل الشيخ يعود شابا والثاني الموت هو أشد ليس هناك علاج يمنع الموت وما عدا ذلك فكل داء له دواء عليهم العلم وجهلهم من جهله حتى الأمراض المستعصية يقول في الأطباء السرطان وغيره له دواء لكن من جهلهم ما علم وجد أيضا قلت الحين بعض أن هناك بعض القراء القرى الشرعية يعني فعل الرقية الشرعية ببعض من يصيب السرطان فجعل بإذن الله وبرع فكل داء له دواء لكن يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس ومنهم الأطباء يعلمون شيئا ويجهلون شيئا إلا داء الحرم الموت لا حياة فيهما. وقوله إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء قال بعض العلماء المراد الأكثر والأغلب المراد الأكثر والأغلب مثل قول تعالى فيه شفاء للناس قيل المراد الأغلب والأكثر والكل يطلق على الأغلب وقيل المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب وهذا أولى كل ذلك قد يستعمل مفرد وقد يركب مع غيره. الحديث الآخر قال ابن شهاب فتر السام الموت والحبة السوداء الشونيز الشونيز هو الكمون الأسود هو الكمون الأسود ويقال له أيضا الكمون الهندي وكان الشونيز هذه ليست كلمة عربية فالسوداء الكمون الأسود وقيل الكمون الهندي. طيب شوف كلام الشارح في صفحة 44 قالوا عليكم بهذه الحبيبة السوداء
قال قولوا عليكم بهذه الحبيبة السوداء كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللكشميهني أن في هذه الحبة شفاء كذا للأكثر وفي رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح وكان هذا قد أشكل علي ثم ظهر أنه يريد الكم
ثم ظهر لي الحافظ يقول أشكل علي في الرواية السوداء التي تكون في الملح ثم تبين له أنه يريد الكم نعم وكان هذا
قد أشكل علي ثم ظهر لي أنه يريد الكمون وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح قوله إلا من السام بالمهملة بغير همز ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول قوله قلت وما السام قال الموت لم أعرف اسم السائل ولا القائل وأظن السائل خالد بن سعد خالد بن سعد والمجيب بن أبي عتيق. وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض معه عطاس كثير، وقالوا تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات.
يعني تقلى تحبس يعني قلي على النار حبة السوداء ثم بعد القلي تدق ثم يجمع زيت وتقطر في الأنف في هذا الجانب وفي هذا الجانب قطرات ويقف الزكام العالم. نعم
تحبس حبة
هنا حمس ثم دق ثم يجعل مع زيت يصب في الأنف.
نعم.
وهذا يكون أحسن من الحبوب، فلا العقاقير هذه الحبوب اللي تتعب تحتاج إلى مدة، فإذا جرب فطيب ثابت. نعم.
ثم توقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات، فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة، وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه، ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا، فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء وقطروا عليها شيئا من الزيت، وفي رواية له أخرى وربما قال وقطروا إلى آخره. وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر، وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة، فأخرج المستغفري في كتاب الطب من طريق حسان بن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيس. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء الليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخل الليمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد قطرت في المنخل الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث قطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، ويؤخذ من ذلك
هذا معناه يتصرف في خرقة ثم توضع في ماء في الليلة في التبيت. هذا الأول سحق يعني طحن حمس ثم طحن، وهذا تصرها في خرقة وتضعها في ماء وتبيتها ليلة يعني كأنها تذوب على ذلك، ثم تقطر الصباح في الأيمن واحدة والثاني اثنتين، والليلة الثانية بالعكس والليلة الثالثة بالعكس.
نعم.
ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك،
على حسب ما يذكر أهل الخبرة. وهذا الطب قد تستعمل مفردة وقد تركب مع غيرها، وقد تستعمل مسحوقة مطحونة، وقد تستعمل بدون سحق، على حسب تجارب أهل الخبرة وهذا الطب.
وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة في العرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها، ويستعمل الحار في بعض الأمراض الحارة فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه حار، ويستعمل في أدوية الرمد المركبة، مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس، وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع
النفخ يعني الانتفاخ في الجسد يعني مفيدة للانتفاخ. الانتفاخ مفيد من حمى الربع هذه معروفة الحمى أنواع تأتي كل أربعة أيام وكذا. نعم.
وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم مفتحة للسبد والريح مجثفة لبلة المعدة وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمس.
وهذا معد أي مفيد في حصاة كلة حصاة يعني تدق وتعجن بالعسل وتشرب بالماء الحار تذيب الحصاة بإذن الله.
وفيها جلاء وتقطيع وإذا دقت وربط
طيب يقول ما يحتاج العملية العملية هذا أسلم. نعم.
وإذا دقت وربطت بخلقة من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد وإذا نقطع منها سبع حبات في لبن امرأة وصعط به صاحب اليرقان أفاده.
لا عند اليرقان ليسهر ويأتيه النوم يعني يفيدها فيها إذا نقطع في لبن امرأة وصعط زال عنه اليرقان. نعم.
وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس والضماد بها ينفع من الصداع البارد وإذا طبخت بخل
إذا عند ضيق نفس يعني يفيده يكون أحسن من البخاخ يستعملون الآن بدل البخاخ لأنه ضيق نفس يشرب منها وزن مثقال بماء يفيد من ضيق التنفس. نعم.
لم يخرج الزكام البارد والصداع البارد
أنواع الصداع أنواع يعرفها الأطباء بعض كذلك الحمى أنواع بعض الحمى يفيدها الماء بعض الحمى لا يفيد الماء الحمى حارة الحمى الحارة. نعم.
وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم انتهى.
نعم كلام جيد. نعم.
وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم.
قوله الحبة السوداء بعد سطرين.
قوله والحبة السوداء الشونيز كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا له، والشونيز بالضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعد هذاي. وقال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض
الشونيز نعم
وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيز. وتسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما الآن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير، وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، ويقال له أيضا الكمون الهندي. ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن بضم الموحدة وسكون المهملة، واسم شجرة الضر بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري هو الصمغ شجرة تدعى الكمكم، تجلب من اليمن، ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور. قلت وليست المراد هنا جزما. وقال القرطبي تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين، أحدهما أنه قول الأكثر، والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطن.
هذه الحبة السوداء لا شك نعم فرق تسحب وتجعل في زيت يراجع فيها الخبرة والتجارب اللي هم تجعل فيها